والسلام على رسوله محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. كان الكلام في موقف النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام من قصة ذهابه مع هؤلاء السفهاء إلى الطور لميقات الله سبحانه. قل فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الكلام اليوم نحاول أن نتعمل في كلمة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. وقبل ذلك يقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ذلك يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل من تشاء وتهدي. ما هو المقصود بالأهلاك في المقامين؟ قال رب المقام الأول لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. ما هو المقصود؟ لو أراد الله تعالى أن يهلكهم لأهلكهم، ثم بعد ذلك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذا استغفر الله استغفار من إنكاري من إنجيز واعي السفي سوى. هذا مشكلة طعم حلاكة الجميع. ما من هذا السؤال؟ الجانب الأول لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذا الوارد الأول لازم يبحث عنه. ما هو المقصود بالحلال؟ والمورد الثاني يبحث عنه طبعا هذه المباحث غير التي تقدمت، تلك تقدمت فرغا منها. هذه إن هي إلا فتنتك ما هو المقصود بالفتنة؟ ثم أطلق قالي هذا كلم الله جل تضل من تشاء وتهدي من تشاء. ما هو المقصود بالله صلى الله عليه وسلم ويهدي من تشاء؟ ليس في هذه الفقرة تعيد لقول الجبرية مجبرا الذين يقولون إنسان مجبور في عصيانه عياذ بالله ومجبورون بطاعته. قول بعضهم الإنسان أمام الله كالميت بين يدي الغسال يقلبه كيف يشاء. هذا جب. وورد تقبيح شديد للقول بجبر الروايات والأدلة. إذن قلنا أنه لو كان هناك جبر لبطل الصواب والجزاء والإقامة إلى قوة يسوي كل شيء. دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق سلام الله عليه وموسى بن جعفر سلام الله عليه في سن المراهق من حيث العمر. قال أبو حنيفة لواعي من جماعته استغفر الله مضمون كلامه عليه ما يستحقه من الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، يقول لأخجلنه أمام أصحاب والده. فسأل أسئلة، ولي بعض أخلاق كانت استهزائية، وإمام جواب بجواب خجله. البادي يظلم هذا أولا، وثانيا مثل ما هو هي نتناطى بالجبل ولا سيتعور. سأله يا فتى ممن المعصي؟ أبو حنيفة يسأل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ومجلس كان غاص بعض الإمام صادق لم يخرج من مقره للقاء الناس، وهذا واقف موسى بن جعفر يستقبل الناس، هذا امتثال لأمر والديه إلى أن ولا يرى الإمام وظيفته فيخرج. قال يا فتى ممن المعصية؟ قال سلام الله عليه لا يخلو من ثلاث، إما من الله أو من العبد أو منهم معا، إما شركاء على يعظ بله أو بس من الله أو من له. إن كان من الله سبحانه فليس له أن يعاقب على ما لم يفعله على عصي. فأجد النار جهنم ثم تبقيه العصاة، ليس له أن يعاقب ويعاقب ما لم يفعل، بل مو ما لم يفعل هو فعله. وإن كان كانا شريكين فأقوى الشريكين أولى باللوم والمسؤولية، والله والعبد زيد عياذ بالله شركاء في المعصية عياذ بالله، فالله تعالى أقوى شريكين، فأقوى شريكين هو يبرأ طبعاً يبتل، هو ما مكانه وعقوبة يتحمل، يتحمل عن شريكه ضعيف فقط، هذا ميسي ميسي قال ميسي. قال يا هذا فلم يفك إلا أن المعصية من الأعراف، إنما احتمال صلاتك بالصبر والتقسيم كما قرأنا في المنطق، هذا وصلنا إلى النتيجة أنه لا يعقل أن تكون المعصية إلا من الله. فأخجله سلام الله عليه، أخجل هذا الرجل، كان أراد أن يعمل بل وقع من هو بإعلام أخيه إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ووصية الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام حسين، على كل حال أيما كان وصية عنا من طريقهم، هذا بل بيانه لأولاده سلام الله عليه وعليهم، يقول للباغي مصرع إياك أن تكون معه، تقصد قل على أحد ترضي على أحد له مصرع، للباغي مصرع. وغريب غريب أنه أبو حنيفة عرف بشطارته بكره بكذا، ولكن مع ذلك كي وقعت يوقع لما يوقف أمام العاق. فالنتيجة القول بالجبر مرفوض من قبل الأئمة رفضا باتا، مع ذلك هذه الآية تضل من تشاء وتهدي. هؤلاء الجبرية أو مجبرة عليه ما يستحقون. قال صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، ليس في القوانين، في جواب السؤال وجه إليه في حياته، وهي أسئلة أجوبته جمعات، هذا في كتاب سميه جامع الشطات، كتاب ضخم، هذا ما أعطي طبع حديثاتكم أو لا، بل من زمن الجاهلية ورثنا هذا الذي كتب حجرية، ورثنا ما نوي يعني وصل من آلام السابقين، مو أنه كان لوالدي وأنا ورث، بل فمقصوداً يقول رضوان الله تعالى عليه، يقول مغالطات المجبرة بمقدار دقيقة شيطانية، حلها ليس صحيح بل يصعب حلها، يعني على الموازين العلمية. لكن عندي حكم ثاني، هذا الوجدان يرفض الجبر، وجدان عندي حكم وجداني، وهذا الحكم الوجداني يرفض الجبر، فعارف ان ادلته مغالطاته فاسده جهنميه، والا ما اقتدي سب وفضاده. بس ما بعد واحد لا الشمع شمع مين حتى اكو فض نقص، يعني ما مو كهربائي حتى عارفه من علم، هذا خلل من علم خلل ما ادري، لكن ادري بيه خلل. كذلك يقول الوجدان هذا يحكم ببطلان المسلكة المجبرة، وهو يقول يعني يقول أنا يفرق وميز بالوجدان بين حركة يد الاختيارية وبين حركة يد الغرزة مثل رجل مبتلى بالرعشة، فلو كنت مجبورا لكان كلها من نسق واحد. الوجدان والوجدان فوق كل برهان، تعرف صحة البرهان بمقياس الوجدان، وليس فوق الوجدان مرجع آخر يتحكم على الوجدان، والوجدان هو الحكم في كل الأمور. إذا خالف هذا المغالطين كان هذا الأساتذة كل كان أقام حوض مليء أمام تلاميذ طهيب الماء، أقام براهين أنه حوض فارغ، أقام براهين عقلية حوض فارغ ما في مي. بل واحد من المستمعين كان مستمعين شاهد شف ما يصب وجه ما موجود بي. قال ما موجود بي. يعني هذا عارضه واجهه بوجدان، لكن كان يأتي ببرهان هذا واجهه بوجدان، والوجدان فوق كل. ولماذا طلب الاثنان بالوجدان؟ ويكون وجدان ياكم ان هذا الحيط ابيض، ثاني يكون وجدان ياكم هذا الحيط اسود. بالله عليك، لان الوجدان هو فوق كل برهان وحق فوق كل حكم، الحاكم المطلق هو الوجدان. اذا اختلف وجدان شخصين مع بلي ابن سينا يقول ما الى كل حل الا يقوم واحد يضرب الطرف الثاني الى ان يقطع بكلامه، ما الى كل حل. يريد يبين انه لا حكم وراء الوجدان، يريد يبين ابن سينا ابو علي ابن سينا يعلم ليس وراء الوجدان اي حكم اخر، فعليك الخضوع للوجدان. فاذا هكذا يقول هذا صاحب ميرزا ابو القاسم صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، يقول وجداني ياكم عن حركة المرتعش غير حركة غير مرتعش، فلو كان الإنسان مجبورا أو كانت حركة على نسق واحد فإذا ليس مجبورا. فإذا هكذا قال موسى بن جعفر سلام الله عليه، جعل عمر وجدانيا أمام أبي حنيفة، قال إما من الله أو من العبد أو منهما معا. هذا لما أبطل اثنين من هذه الاحتمالات الثلاث إن حصل الحكم الثالث، فهو أن المعصية من العبد لا من الله والعياذ بالله، ولا بالشراكة من الله سبحانه مع العبد في صدور المعصية. عندنا ركيزة اللا جبر، اللا جبر، نرفض الجبر بحكم الوجدان مع قطع نظر عن الأدلة التي أقيمت بناء على بطلان الجبر، فلنفرض لم يقم أي دليل، لم يتم أي دليل، لم يكن أي من الأدلة على بطلان الجبر سليما، نفرض فردا جدلا، لو كنا مثلا من باب المثال فردا لا إلا أكون كأدلة، هذا واجهة جرية فلن هذا لكم، فعندنا وجدان كافي، وجدان يحكم بأن لا جبر،
الجبر قول بجبر باطل خلاف الحق. فإذا كان هاي عندنا ركيزة أولادي بكفتيها هذا نبني عليها أساس ديننا وهو اللاجر وجدان يحكم اللاجر بعد اللاجر جبر ما. فإذا لم يكن هناك دون ما معنى هذه الآية الشريفة؟ يعني إن لم نفهم هذه الآية الشريفة ولم نتمكن من حل اللغز في كلمة ضلال وأضلة ونحو ذلك قصور فيه. أنا عاجز عن فهم الآية الشريفة لا أن والعياذ بالله أن نلتزم بالجبر، لا، لأن الوجدان حكم بأن لا جبر. هذه ركيزة لا نتخلى عنها تحت أي ضغط ومقابل أي دليل أي برهان، لأن برهان مهما هذا كبر واشتد وتقوى لا يقابل الوجدان. وجدان يحكم أن لا جبر، أن لا جبر. فليه في مقابل قالوا ولا تفويض، الإنسان ليس مطلق أيضا وبال أمر بين الأمرين، هذا حديث موجود وهذا مطلب أثار العلماء وبحثوا في الحوض العلمي في نتف الأشرف. وكان هناك بحث خاص لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه سيد الأستاذ قدس سره، هذا في تفسير حينه ما معنى بالنفس بين الأمرين، يعني لا جبر ولا تفويض، فرق نقشي بالوصل، أمر بين الأمرين يعني شيء صارف بين الجبر وبين التفويض. ما هو هذا؟ كتب كتب هذا البحث منه بكلمة بعض تلامذته رضوان الله تعالى عليهم جميعا، هذا في أيام التي كنا نحضر في خدمته، هذا أتى أكتوبر حتى لي هذا مطبوع، هذا تركته ونسخة كنا رأيناه في ذاك الوقت يقارب هذا 35 سنة، هذا في مكتبة أمير المؤمنين كتاب اسمه الأمر بين الأمرين، اسم الكتاب إن شاء الله إخوتي وأولادي يستفيدون منه، هذا لعل في مكتبات أخرى لعل في السوق إذا موجود لست أدري، هذا اسم الكتاب الأمر بين الأمرين. هذا الغواص هذا البدل من أبطال الإسلام سيد أبو القاسم الخليل، هذا خاضع هذا القول. إسا نوافقه أو لا نوافقه ذاك مطلب آخر في تفسيره، لكن إن حكم وجداني حتى إذا لم هذا نقتنع بما أفاد سيدنا الأعظم لم نقتنع، لم ذاك مجال علمي، مجال علمي، ميدان علمي، هذا عدل بدلائك كما أعطنا سيدنا الأعظم بدلوه الشريف، هذا مجال واسع مجال علمي، لكن حكم ركيزة أساسية أن لا جبر، أن لا جبر، لأن الوجدان يرفض، وجدان عند هذا، عندك وجدان يقول أن لا جبر، إنسان ليس مجبورا، إنسان ليس مجبورا، بل مع ذلك مفاسد مترتبة على الجبر لا تعد ولا تحصى، هذا لسنا في مقام خوض في هذه المسألة، لكن أردت أريد ألفت نظر إخوتي وأولادي أنه هاي كلمة شريفة في هذه الآية وفي آيات أخرى، يضل من شاء ومن يهدي من يشاء، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ما يضل به إلا الفاسقين، إذا هو فاسق شو يضل، هو طيحته هو فاسق، وما يضل إلا الكافرين، كافر منافق على أذلهم، مؤمن ما كان له ليضلهم بعد إذ هداهم. إذا هو مؤمن هذا هو مؤمن وذاك كافر هو ضال، شنو معنى لا يدلكم هو الله تعالى لا يدل إلا الكافرين إلا المنافقين إلا الفاسقين، هو فاسق هو كافر هو منافق ما معنى لا يدلكم. فإذن هاي كلمة ضلال نحاول إن شاء الله تعالى بعون الله ببركة جواري علي بن أبي طالب السلام الله عليه إن شاء الله نجرز شعرة من الزبدة، شعرة من الزبدة عيش شكل نجرها بعون الله سبحانه ببركة هذا الجو جو المحيط بقبر سيد الأوصياء سلام الله عليه وما أفاد علماؤنا الأبرار في هذا الحوض الشريفة، هذا نستهدي بهديهم ونحاول نحل إن شاء الله تعالى على أسوأ تقادير لم نتمكن من فهم هذه الآية. أسوأ اعتقادي.
ما خرجكم بيوتكم أمهاتكم لا تعلمون شيئا.
وقال ذلك قال مجهولاتي إذا تراكمت واحد فوق الآخر وأني وقفت عليها رأسي دق بالسماء.
هكذا مجهولاتي، هاي من جملة تلك مجهولات.
ما فهمنا معناها. آية شريفة ما فهم. يجيس. هذا بسيف جده هذا خلصنا من الجبرية ومن المفوضة وبينا معنى هذه الآية الشريفة. إن كانت مخوخنا صالحة للتلقي بعنات الإمام صلى الله عليه وسلم. يعني أقول عليها كل شيء على يؤتي بمقدار ظرف.
هذا فهمنا، هذا تمكن إن شاء الله تعالى نركز ركيزة أساسية عن راجب جبر. هذا ومع ذلك نعامل أولادي وإخوتي على جلال. هذا فهم هذه كلام في هذه النقاط الثلاث في الآية الشريفة. يقول هذا لو رب فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي.
حسب تطبع القادمة تربع كما تتل هلاك استعمل متعديا لازما هلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. استعمل متعدي في القرآن واستعمل الاستعمال لازما في القرآن. هذه مثال لازم استعمل لازم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذا لازم. والمتعدين هذا مثل هذا المول أهلكنا وأهلكنا القرون الأولى كذا بقصته بالعدم واستعمل فعل واستعمل مشتق من فعل اسم الفاعل كل شيء هالك أيضاً. هذه المادة صيغة معظم الآيات الشريفة بهذه الصياغات الثلاثة بفعل اللازم بفعل متعدي ثم بعد ذلك اسم الفاعل وتبعا اسم الفاعل هون هالك يصير من فعل اللازم هالكون كل شيء هالكون إلا لعل إذا استعمل في اسم فاعل فيكون مهلك يصير اسم فاعل من المتعدي فاستعمل لازما ومتعدي. حسب تطبعي كلمة إذا استعملت هذه المادة في القرآن لازما فيراد به عهد المعنيين إما الموت لأنه بهذا المعنى وصف الأنبياء والرسل ولعدة مثل نقلة النبي يوسف يقول لما هذا كاركون لما هلك يقصد يوسف نبي الله قلتم لن يبعث الله يعني كأنه هو آخر الأنبياء يعني بمعنى الموت. وكذلك استعمل هلاك بمعنى لازما بمعنى أن يقع إنسان في شيء أو في ورطة يؤدي به إلى ضرره في الدنيا وفي الآخرة. إذا استعمل بهذا المعنى لازم إذا كان لازم استعمل بمعنى الموت وبمعنى بل إنسان تورط في شيء يكون نتيجته بل ضرر في الدنيا أو في الآخرة فيهما. هذا المستعمل. أما إذا استعمل متعديا كما في القرآن يأتي بمعنى الموت وكذلك بمعنى الموت الذي يكون بمعنى العقوبة يعني مثلا أهلكنا القرون الأولى
أهلك من كلام ملي
فإذاً ما دام هذه المادة تستعمل في هذا وفي ذاك فلا دليل بيد العدو على الخصم فيجعل هذا بمعنى الضلال ونحن استعمل هذا المعنى قطعا استعمل بهذا المعنى قطعا وهكذا استعمل وها هنا هذا لما يقول ربي لو شئت أهلكتهم يعني موتهم ما أخذتهم الرجفة رجفة يعني حظت أجت من خلال اهتزاز الجبل فلما أخذتهم الرجفة يعني هذه الدفع التي كانت هذا فيها موت فليه يقول أطبلعتهم بل أهلكنا لو شئت أهلكتهم من قبل وإيه وأنت بتقتلتهم هذا تموت موت موت هذا أنت قادر على ذلك يعني لست بمنع عن الموت أنت إذا شئت تسلط الموت علي وعليهما أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ها هنا لا يمكن أن يقصون المقصود بأهلكنا هو الموت المورد الثاني الأول المقصود الموت الثاني لا يعقل أن يكون المقصود هو الموت لأنه موسى لم يموت وجميع بني إسرائيل ما ماتوا أرجع يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء من السفهاء هذول السفلاء عشان سامي هذول قالوا أبكم من الله تعالى الرؤيا هذول السفلاء هذول السفهاء كل عاص سفيه ولكن أفسح السفهاء شارب الخمر بل على كل حال بل على عاصم فما فعل عطوهن ليكون بما فعل السفهاء منهم هل تعاقب هنا لابد أن يكون المقصود بها العقاب أتهلكنا